أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن محظورات الإحرام التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كحديث ابن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الإمامة ولا الخف إلا لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه مس ورس ولا زعفران أو زعفران. الإحرام بيكون المحظورات التي فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم يتعلق بالرأس وقسم في غير الرأس. اللي جاءت في هذه الأحاديث يتعلق بالرأس، فلا يجوز أن يستر المحرم رأسه بشيء، لا بقلنسوة ولا بعمامة ولا بإزار يلبسه على رأسه ولا بشيء، لا يستر رأسه، فإذا تعمد ذلك يلزمه الفدية. في غير الرأس جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم الإزار، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، والقميص بمعنى الأفطان ليلبسه المحرم، فيحرم عليه أن يلبس المخيط كما يقول الفقهاء، بمعنى الثياب المفصلة على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضاء البدن. الذي يجوز له أن يلبس الإزار والرداء، الإزار الذي يستر من السرة إلى أسفل الركبتين، الرداء ما يوضع فوق المنكبين. من محظورات الإحرام التي وقفنا عليها: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في أثناء ما هو محرم، لا يجوز له عقد النكاح أنه يعقد، سواء أنه هو يكون وليا للمرأة يزوجها، أو يكون هو الزوج نفسه، أو أنه يخطب، كل هذا ممنوع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. ما الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ لا ينكح بمعنى لا يعقد، لا يعقد، هذا عقد النكاح. لكن إذا كان هو متزوجا أصلا هنا يجوز الاستدامة، الاستدامة هذا لم يتعرض لها صلى الله عليه وسلم جائزة، إنما الابتداء، ابتداء يعمل عقد نكاح، هذا الذي منع منه النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. واضح الفرق بين لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، الفرق بينها: لا ينكح هو يتزوج، لا ينكح يزوج، هذا فعل المتعدي معناه أنه يزوج غيره، يكون وليا في النكاح للمرأة أو لصبي أو لمجنون ونحو ذلك، كل هذا ممنوع منه. فيحرم على المحرم أن يتزوج وأن يزوج موليته بالولاية الخاصة، وهو أو هي العصوبة والولاء، العصوبة والولاء. ومعنى العصوبة يكون عاصبا لها، يكون أبا، يكون ابنا، يكون أخا، وهكذا، هذا العصبة. كذلك الولاء، الولاء أنه تكون أمة هو وليها يزوجها، ممنوع، لا أنه ينكح عن طريق العصوبة ولا عن طريق الولاء. يحرم على المحرم أن يتزوج، فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح باطل. يعني لاحظ أن تنفيذ أمر النكاح أنه يزوج غيره عن صورة، أي صورة من هذه الصور، يكون الإنسان الذي يتزوج أو الذي يزوج واحدا من هؤلاء، إن كان الزوج أو الزوجة أو الولي، هنا واضح، أو وكيل الزوج، وكيل الزوج اللي حيقوم بالعقد وكيلا، مش هو اللي حيتجوز، حيجوز غيره، ولكن أثناء ما هو محرم ممنوع أنه يفعل ذلك، أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح باطل، لأن الإنسان المحرم مشغول بإحرامه، مشغول بعبادة الله عز وجل وطاعته، فليس له أنه يتفرغ لشيء آخر، حتى ولو كان الوقت سيكون وقتا قليلا يعقد النكاح، ممنوع من ذلك. يجوز أن يراجع المحرم المحرمة، لو واحد هو وزوجته أثناء الإحرام طلقها لسبب من الأسباب ثم راجعها، المراجعة جائزة، هذا ليس عقد نكاح، وإنما هذه مراجعة تجوز المراجعة. يجوز أن يراجع المحرم المحرمة والمحلة، المحلة فرد أن طلق زوجته في بلدها وراح يحد أثناء الإحرام اتصل بها وقال لها رجعتك، يجوز هذا إرجاع جائز، لكن عقد النكاح هو اللي ممنوع منه سواء أطلقها في الإحرام أو قبل الإحرام. يحرم على المحرم الوطء في الفرج لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع وكذلك مقدمات الجماع داخلة في ذلك، تجب بالجماع الكفارة، وهذا الشيء الذي يبطل الحج أو يفسد الحج وكذلك العمرة في أثناء الإحرام بالحج أو بالعمرة إذا جامع الرجل امرأته بطل الحج وفسد الحج. جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكفارة، أوجبوا فيه الكفارة. لما نقول أنه تجب الكفارة فيه، طب حكم الحج نفسه ولا العمرة نفسها؟ الحج يفسد بذلك والعمرة، ويلزمه الإنسان الذي فعل ذلك كذلك المرأة إذا كانت محرمة إكمال الحج اللي فيه وإتمام العمرة اللي فيها، والعمرة فاسدة والحج فاسد إلا حدث في هذا الشيء، وعليهما الإعادة، الإعادة بعد ذلك، وأيضا عليهما الكفارة أو على الذي فعل ذلك الكفارة. أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا، يعني لو أن إنسانا أحرم وأثناء ما هو محرم بحج أو بعمرة جامع أهله فسد الحج وفسدت العمرة. طيب الآن يلزمه المضي في هذا الحج الفاسد، يلزمه الإتمام، هل يجوز له طالما فسد جامع تاني؟ لا، هذا الحج فاسد ويلزمه إتمامه ويحرم عليه ما كان محرم عليه قبل ذلك، فلا يجوز له الجامع مرة ثانية. يبقى هنا تجب بذلك الكفارة ويجب القضاء، يقضي في العام القادم هذا الحج أو يقضي العمرة بعد ذلك إذا كان قبل التحللين هذا في الحج، في العمرة إذا كان قبل أن يتحلل منها، سواء كان الوطء في القبل أو الدبر من الرجل والمرأة والصبي والبهيمة، وسواء وطء الزوجة وزن، جميع أنواع الوطء إذا فعل في أثناء الحج أو العمرة بطلا. يحرم على المحرم المباشرة بشهوة، وهنا الجماع هذا يفسد الحج، طب المباشرة أن يقبل أهله أو أنه يحتضن نحو ذلك هذا حرام في أثناء الإحرام. يبقى يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحلل، اللمس باليد بشهوة لفرق بين يسلم على زوجته وبين هو يشتهيها يقبلها وغير ذلك، هذا الذي يحرم. ولكن إذا باشر عمدا بشهوة تلزمه الفدية ولا يفسد حده ولا تفسد عمرته. يبقى هنا فرق بين أنه يجامع هذا المفسد وعليه الإجماع، لكن إذا قبل أو لامس بشهوة فعل ذلك لم يفسد حده ولا عمرته ويلزمه في ذلك الفدية. الفدية اللي هتكون في ذلك لأنه قبل امرأته في أثناء الإحرام بشهوة هذا يلزمه شاه، يلزمه شاه. ولما نقول يلزمه الفدية يلزمه شاه معناه يذبح شاه ويزاع على فقراء الحرام، ولا تعلق لهذه الفدية في يوم العيد ولا في غير يوم العيد، تعلق الفدية هذه بالفعل الذي فعله يلزمه ذلك، فعل الآن أنه فدى خلاص سقط عنه ما وجب عليه، تأخر عنه تلزمه دين على هذا الإنسان حتى لو إنه رجع إلى بلده يلزمه أنه يفدي، يلزمه هذه الفدية اللي هي ذبح يوكل من يذبح وزع على فقراء الحرام إذا كانت شاء. إذا كان البدل هيبقى الإطعام أو الصيام في أي مكان والأفضل أن يكون هناك. لا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف، لو أنه باشر أهله بشهوة لا يفسد نسكه إلا أن يجامع، إلا أن يجامع سواء أنزل أو لم ينزل، نزل منه مني أو لم ينزل منه مني، هذا إذا باشر عالما ذاكرا للإحرام، عالما بالحكم الشرعي في ذلك ذاكر لهذا الإحرام الذي هو فيه. لكن لو أنه نسي أو أنه يجهل ومثله يجهل هذا الحكم، إنسان لا يعرف الحكم الشرعي في ذلك ويظن أنه يجوز له يقبل ويباشر والمحرم عليه فقط الجماع، يجهل ذلك، الراجح إذا جهل فلا شيء عليه، إذا جهل، لا إذا كان يعلم الحكم الشرعي فعليه الفدية. كذلك لو أنه نسي، لو نسي كان محرما بالعمرة أو محرما بالحج وداء إلى بيته وقبل وباشر ناسيا إحرامه، الراجح أنه لا شيء عليه في ذلك. في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا كان ناسيا فلا فدية بلا خلاف، لأنه استمتاع محض فلا تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب واللباس. يعني الإنسان نسي وراح مغطي راسه بلبس الإحرام، أو نسي ووضع عمامة على رأسه أو غير ذلك، فالنسيان لا شيء عليه. لكن العامد الذاكر لذلك يلزمه الفدية إذا تعمد أن يغطي رأسه أو أن يضع الطيب. أما اللمس بغير شهوة فليس بحرام، أنه يأخذ يد زوجته يذهب معها إلى الحرم يمسكها بيدها أو كذا لا شيء في ذلك. أما الاستمناء في أثناء الإحرام فحرام، وأيضا يلزمه الفدية به ولا يفسد نسكه. كذلك تلزمه في تقبيل الغلام بشهوة. إنسان يشتهي أنه يقبل غلاما بشهوة كما يقبل المرأة والعياذ بالله، فعلى ذلك يلزمه أيضا الفدية بهذا الفعل. يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير. الصيد قال الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالله عز وجل حرم عليكم صيد البر وأنتم محرمون. طبعا إذا كان الإنسان في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم يحرم عليه الصيد وهو في الحرم، لو أنه خلص العمرة بتاعته وتحلل منها لا يجوز له أن يصيد وهو في الحرم، مثلا يمسك حمام الحرم أو ينفر الصيد لديه. لكن هذا الكلام إذا كان في غير الحرم، في غير الحرم يبقى ليس محرما، وفي غير الحرم يجوز له أن هو يصطاد في غير الحرم. أما إذا كان محرما في الحرم أو محرما وهو في غير الحرم لا يجوز له الصيد، من هذا الذي ذكر الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني وأنتم محرمون، وأنتم محرمون سواء كنت في الحل أو كنت في الحرم. فإن أخذه لم يملك بالأخذ، لو أنه أمسك حمامة في الحرم ما يقولش بتاعتك، لا مش بتاعتك، يلزمك أن تتركها حالا، أن تتركها، لا يجوز لك أنك تنفرها كيف تمسكها. فهنا إذا أخذه لم يملكه بالأخذ ووجب عليه إرساله في موضع يمتنع على من يأخذه، في موضع يمتنع على من يأخذه. المعنى أنه وجد حمامة ضعيفة في الطريق أمسكها تفرج عليها وبعدين سبها في الطريق مرة ثانية، جاءت قطة ولقيت كلب راح وكلها، هذا ضامن عليه الفدية في ذلك، هذا ضامن لها، أنت إيه اللي خلقت تمد يدك عليها، صارت الآن معك حكمها الوديعة والأمانة وأنت الذي أمسكتها الآن. إذا أردت أن تتركها حطها فوق شجرة، حطها في مكان بحيث تكون آمنة في هذا المكان، لأنك تسببت الآن أنت في إزعاجها، وأيضا أنت أمسكتها في مكان لعلها كانت آمنة في هذا المكان. كونك تتركها في مكان غير أمين يأكلها غيرك من الإنسان أو حيوان أو نحو ذلك، تكون أنت تسببت في ذلك. لذلك إذا أمسك بالصيد وجب عليه إرساله في موضع يمتنع على من يأخذه، يمتنع على من يأخذه، وإن هلك عنده وجب عليه الجزاء. أما صيد البحر فحلال، اصطاد سمك صد من البحر هذا حلال بالنسبة للمحرم وللحلال، لقوله سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم وللسيارة، لك أن تأكل تعطي الرفقة الذين معك. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر وكذلك صيد الجو منه. المراد بصيد البحر الذي هو حلال للمحرم ما لا يعيش إلا في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر. فإذا كان يعيش في البر وفي البحر زي بط يمشي على النهر ويكون في البحر هذا يعيش في الاثنين يحرم عليك تغليبا لأنه بري. أما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري تغليبا لجهة التحريم كما ذكرنا في المتولد من مأكولين وغيره. وأما الطيور المائية، المعنى هنا المتولد من مأكول وغيره، فرضنا أنه حصل تزاوج بين شيء يحل وشيء يحرم، ما كان مأكولا وما كان غير مأكول. الضبع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيد، الضبع صيد، فإذا توالد الضبع مع الذئب مثلا فحصل منهما نسل من الاثنين، فينظر الضبع هذا يحل أكله أنه صيد، الذئب يحرم أكله، طب المتولد من الاثنين يغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم. فهنا الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج منه هذه برية. إذا الطير ينزل مثلا الطير في السماء وينزل يصطاد سمكة ويطلع تاني، يغوص ويطلع تاني، هذا الذي نزل الأصل أنه بري، فلا يجوز صيده، لا يجوز صيده. لو حصل تلف الصيد بسبب شيء في يد المحرم، هنا لا يجوز لك أنك تقتل الصيد، لا يجوز لك أنك تنفر الصيد، لا تتسبب في ضرر هذا الصيد، لا تتسبب، يبقى لا بالمباشرة ولا بالتسبب، الاثنين ممنوع منهم. فلو حصل تلف الصيد بسبب شيء في يد المحرم، بأن كان يسوق سيارة مثلا، راكب سيارة وبيجري مجموعة عصافير قاعدين على الأرض وهو بيجري دخل فيهم قتل منهم شيء، يبقى هنا هذا ملزم بالفدية في ذلك، يلزمه الفدية جزاء الصيد في ذلك. الحرم لابد أن يكون آمنا، ما ينفعش أنه هو يركب سيارة ويجري بها طائر فيها والطريق واسع يقتل بها صيد ولا لا، إذا تسبب في ذلك يلزمه جزاء الصيد في ذلك. يبقى إذا كان يسوق سيارة فقتل بها صيدة، أو ركب دابة، أو كان سائقا لدابة راكب فوقها ساقط وماشي وراها ساق، أو قائد ماشي قدامها، فتلف صيد بعضها أو برفسها ضمنه، لأنها منسوبة إليه، طالما هو المتحكم في هذه الدابة، المتحكم في هذه السيارة التي يسوقها، يبقى على ذلك يلزمه ما أفسد بسبب ذلك، كما لو أتلف آدميا ومالا. أما إذا انفلتت الدابة فأتلفت صيدا فلا شيء عليه، انفلتت معه دابة، معه حصان، معه حمار، معه دابة، الدابة انفلتت منه قتلت صيدا لا شيء عليه. إمتى يلزمه جزاء الصيد؟ إذا كان هو السائق، هو القائد، هو الراكب عليها، وأتلفت وهو متحكم فيها، يلزمه جزاء الصيد. إذا نفر المحرم صيدا فعثر وهلك بالعثار، نشوف إذا نفر المحرم صيدا، الصيد أي صيد؟ يصيد غزالا، يصيد ظبيا، يصيد حمار وحش، بقرة وحش، يصيد حمامة، يصيد عصفورا، أي صيد بري أو صيد الجو، إذا نفره، نفر الصيد فعثر وهلك بالعثار، أو أخذه في مغارة، في مغارة سبع، أو انصدم بشجرة أو جبل أو غير ذلك، لزمه الضمان سواء قصد تنفيره أم لا. المعنى أن تأخذ بالك وأنت في الحرم، تأخذ بالك ما تنفرش صيدا، كنت تقول أنا هشيته هو طار، هذا صحيح، ولكن فرضنا هو بيطير حصل فيه شيء بسبب التنفير بتاعك، يبقى يلزمك أنت الجزاء لهذا الصيد إذا تسببت في أذى له. إذا دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم، ولا ضمان على الحلال، ولكن عليه الإثم، عليه الإثم. لو أن إنسان مش محرم وقال للمحرم في صيد هناك، في صيد، المحرم جرى وصاد هذا الصيد، يبقى هنا جزاء الصيد على مين؟ على المحرم الذي صاد، على المحرم. طب الذي دله عليه هل يخلو من إثم؟ عليه إثم، عليه إثم في ذلك، لأنه لا يجوز له أن يدل محرما على صيد. العامل والمخطئ والناس والجاهل في ضمان الصيد سواء. لاحظ في الفدية إذا كان الإنسان تطيب وضع طيبا لبس ثيابا وهو ذاكر وعامد، عليه الفدية في ذلك. لو أنه نسي وفعل ذلك لا شيء عليه في نسيانه، لكن جزاء الصيد يتعلق الجزاء بالإتلاف، أنك أتلفت هذا الصيد، سواء كنت ذاكرا أو ناسيا في الإحرام، سواء أنت تعمدت ذلك أو أخطأت في ذلك أو جهلت الحكم في ذلك، يستوي الجميع، لأن في النهاية أتلفت الصيد، تلف هذا الصيد بسبب منك، يبقى يلزمك جزاء الصيد إذا باشرت إتلافه أو تسببت في ذلك، سواء كنت عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، يلزمك في الجميع ضمان الصيد. يبقى العامد والمخطئ والناس والجاهل في ضمان الصيد سواء، فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء، ولكن العامد عليه آثم يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، يبقى عليه جزاء الصيد وكذلك عليه الإثم في ذلك. يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده، كأن الصيد الذي يصيده المحرم حكم حكم الميتة، حكم حكم الميتة، لو أنه لقى عصفورة طائرة ضربها بالرش قتلها لا يجوز له أن يأكلها، هي والميتة سواء، لا يجوز له أكلها، سواء صاده هو أو أعان على اصطياده. لكن هنا لو أنه أعان على الصيد، إما يعين حلالا في حل أو يعين محرما في حل أو في حرم. في الصورة الثانية حكمه حكم الميتة، أنه لا يجوز له ولا لغيره من المحرمين أن يصيد صيدا لا في حل ولا في حرم، وحكم هذا الصيد حكم الميتة لا يجوز أكله. هنا الصيد خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى وجعله هذا كائن يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، أحل لك أن تأكله بشروط، أحل لك الأكل بشروط. يبقى إذا كان ميتا لا يجوز له أكله، شرط أن تذكر اسم الله عز وجل وأن تذبح أو تنحر أو تصيد. يبقى هنا ذكر الله عز وجل ثم الآلة في الذبح أو في النحر أو في الصيد، بغير ذلك لا يحل لك، لا يحل لك. يبقى لو أن إنسانا جعل هذا الصيد في الحرم وصاده بسم الله وضربه بالرصاص أو ضربه بالسكين أو كذا لا يحل له، لأن الله حرمه عليك، لا يجوز لك أن تأكل صيدا ولا أن تصيد صيدا وأنت في هذه الحال. لم يبح لك إلا بشروط، مش موجودة هذه الشروط حرام. كيف وقد قال لك الله عز وجل لا تصد، لا تصد؟ يبقى لا بشروط ولا بغير شروط لا يجوز لك الصيد وأنت في الحرم أو وأنت محرم. يبقى هنا المحرم إذا أعان حلالا على صيد يحرم على المحرم أن يأكله، أما الحلال فيجوز له أن يأكله، لأن الحلال يجوز أن يصيد في الحل. يبقى إنسان ليس محرما وفي الحل في مكان ليس من الحرم، وأحد المحرمين قال له في صيد هناك، راح الحلال صاد هذا الصيد، الحلال هذا يجوز له أن يأكل الصيد، المحرم يأثم في أنه دله عليه، يأثم في ذلك ولا يجوز له أن يأكل منه. الدليل على ما ذكرنا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فبصر أصحابنا بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه. هذا في عام الحديبية، الحديبية كانت سنة 6 في ذي القعدة من سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحرم مجموعة، كأن قبل الميقات البعض أحرمه وأبو قتادة لسه ما أحرمش، فهم في هذا المكان أبصر المحرمون بصيد، فضحك بعضهم لبعض، يعني كأنه تخيلوا لو كنا في غير الصيد ما كانش جالنا الصيد ده هنا في هذا، لو كنا مش محرم ضحكوا كأنهم لهذا الموقف العجيب، إن الصيد قدامناه وإحنا محرمون بعد ما أحرمنا، لو ما كناش أحرمنا كنا اصطدنا. أبو قتادة ما كانش أحرم فانتبه لضحكهم، هم بيضحكوش عشان ينبهوه، هم ضحكوا على شيء موجود أمامهم. أبو قتادة انتبه لذلك قال فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس، ركب فرس جرى وراءه بالفرس، قال فطعنته فأثبته فاستعنتهم فلم يعينوني. في رواية أخرى أنه كان على فرسه فطلب منهم أن يناولوه رمحه فأبوا، رفضوا أنهم يعينوه، قال لم يؤذنوني وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس. كنهم أحب ذلك، فرق بين أنك تتمنى حاجة ولم تعبر عنها بلسانك أو تتمنى وتعبر، لو أنك عبرت أن في صيد هناك هو يبقى يحرم عليك ما فعلته. فهنا في هذه الرواية في صحيح البخاري قال ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته. هذه رواية البخاري. قال ثم جئت به وقد مات فوقعوا عليه يأكلونه، بيأكله مع أبي قتادة، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من شيء، فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. هذه رواية في البخاري. في رواية أخرى في الصحيحين قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل لاحظ أنهم أحبوا أن يراه، حبوا أن أبو قتادة يشوفه، لكن ما حدش لا شاور له عليه ولا حد أمره به ولا حد أعانه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذه الرواية قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه، يبقى لو أن إنسانا تكلم وقال وخذ روح اصطاد هذا لا يجوز له أن يأكل منه. مين الذي لا يجوز له أن يأكل؟ المحرم. المحرم يبقى هنا كونه يتمنى شيء وكونه يشاور أو يأمر شيء آخر. فهنا لما أخبروه أنه ما حد يشاور له ولا حد أمره بذلك فحلل لهم صلى الله عليه وسلم، قال كلوه حلال، كلوه حلال. أما إذا كسر المحرم بيض صيد وقلاه فيحرم عليه، جاب العصفير لها بيض، الحمام له بيض، فأخذه كسره أكله ليأكله، يحرم عليه ذلك ولا يجوز له أن يأكله، لا يجوز له أن يأكله. يحرم عليه أن يشتري الصيد أو أن يتهبه، يشتري واحد صاد صيدا في الحرم ويجي إنسان يقول أشتري منك، لا يجوز له ذلك. يقول لنا في حديث ابن عباس أن صعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، هو اصطاده يهدي إليه لحم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد صاده من أجله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فإذا صاده من أجل المحرمين لا تورع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى ذلك. لكن لو أنه صاده لنفسه، هو حلال وصاده في الحل وصاده لنفسه، يجوز أن يعطي المحرمين، لحديث أبي قتادة السابق. يبقى نفرق بين إن واحد حلال صاد من الحل ثم أهدى للمحرمين لا شيء، أو إن إنسان محرم صاد من الحرم يحرم عليه وعلى غيره، أو أن إنسانا حلالا صاد من الحل بغية أن يعطي المحرمين من أجل ذلك، يبقى هنا أيضا يتورعون عنه ولا يأخذ من، لأنه صادهم من أجلهم. ولذلك في الرواية هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب بن جثامة إن لم نرده عليك إلا أن حرم، كأنه بيطيب نفسه بذلك، أنه الصعب بيهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، ولحم حمار وحش يجوز أكله، فلما أهدى له كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا صاده من أجله، اصطاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، المحرم لا يجوز له أن يصطاد، فأنت صدت من أجلنا لا نتورع عن ذلك ولا نأكل منه. ما يجوز قتله في الحل والحرم؟ يستحب قتل المؤذيات إذا كان الإنسان في الحل أو في الحرم. الحرم مكة حرم، مزدلفة ومنى من الحرم، يبقى هذه من الحرم، في هذه الأماكن لا يجوز له الإنسان المحرم ولا الحلال أنه يصيد فيها. غير ذلك هذا حل، فإذا إنسان صاد من الحل جاز له أن يأكل. طب المؤذيات أشياء تضر المحرم، تضره في الحل ولا تضره في الحرم، يجوز أنه يدفع عن نفسه ما يضره، فيستحب قتل المؤذيات، يستحب قتله، الحية والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبلغوث والبرغوث والبق والزنبور والقراد وما أشبه ذلك، الأشياء التي تؤذي الإنسان، تؤذيك في الحل أو تؤذيك في الحرم يجوز لك أن تقتلها. لما نقول يستحب قتل هذه الأشياء، إذا أنت تركتها ولم تقتلها يا إما تؤذيك يا إما تؤذي غيرك. لو إنسان رأى حية ما ليش دعوة وتركها تروح لغيره تؤذي غيره، لو وجد عقربا ينط عليك يلدغك أنت إذا ما نطش عليك على غيرك فهذا مؤذي، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أشياء سواء كانت في الحل أو في الحرم لكونها مؤذية بطبيعتها تؤذي، يبقى إذا لم تؤذيك أنت آذت غيرك. لكن في أشياء فيها منفعة وفيها ضرر، فيها الاثنين، ما فيه منفعة ومضرة كالفهد والبازي والصقر، هذه أشياء ممكن إنسان يأخذها ويعلمها فتصيد من ضمن آلات الصيد بالنسبة له، فلا يستحب قتلها ولا يكره قتلها، طالما أنها متوحشة يجوز له يقتلها ويجوز يتركها لعل أحدا يأخذها ويعلمها فتصير آلة من آلات الصيد له. يبقى نفع هذا النوع أو الضرب أنه يعلم لاصطياد، ضرره أنه يعدو على الناس فما كان عاديا جاز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، كلهن فاسق، وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالفسق، والفسق الخروج عن الطاعة، الفسق المعصية، الفسق الاعتداء، فكأنه يقول هذه الأشياء تعتدي على الإنسان وتؤذي الإنسان، فقال يقتلنا في الحرم، في الحرم، في الحل من باب أولى. الغراب، الغراب، الغراب الأبقع، الغراب الذي ليس غراب الزرع، غراب الزرع اللي يساعد في المزرعة للفلاحين ويأكل الحشرات اللي مولودة ولا يؤذي، هذا لا يقتل. ولكن الغراب غير غراب الزرع، غير غراب الزرع. ذكر في بعض الروايات ذكر الغراب الأبقع، الأبقع اللي فيه سواد وفيه بقع بيضاء ونحو ذلك، الغراب المؤذي. ليه الغراب يعمل إيه؟ يمكن إحنا هنا في المدينة ما بنشوفش الغراب، الفلاحين عندهم الغراب غراب الزرع وما بيأذوهمش، لكن فيه غربان بتبقى في البادية موجودة، في بعض البلاد موجودة، في الحجاز موجودة. الغربان تيجي على الجمل تقوم تعضه، تقوم تنقر في الجمل تنفره، يقوم يرمي اللي عليه، يرمي اللي عليه. فعلى ذلك الغراب مؤذي. يجي على الناس معهم شيء يظنها لحم يسرقها من إنسان ويطير بها، فعلى ذلك هذا الغراب، هذا النوع مؤذي، فهذا يقتل في الحل وفي الحرم. إن لم يؤذك أنت أذى غيرك، يأتي على الدابة ينفرها، ترفص إنسان، تقلب الراكب اللي عليه فيؤذي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال يقتلنا في الحل وفي الحرم. الحدأ كذلك تخطف من طعام الحداد، تخطف منهم اللحوم، تنزل تنقر على شيء تؤذيه، فأمر بقتلها صلى الله عليه وسلم. والعقرب كذلك، والفأرة، والكلب العقور. وقيد الكلب أنه عقور يعقر، مسروع يعقر، يعض الإنسان ويؤذيه، فهذا الكلب العقور يعني الذي يعقر يعض، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال يقتلنا في الحل والحرم في رواية. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوزغ فويسق. الوزغ فسرونه بأنه سام أبرص، نوع من أنواع البرص مؤذي سام، يبقى هنا مش كل أنواع الأبرص ولكن نوع منه سام أبرص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا، قال الوزغ فويسق. راوي الحديث أو راوي الحديث سيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت قال: ولم أسمعه أمر بقتله، لكن أم شريك حدثت بذلك. وراوي الحديث بيحدث صادق يروي ما سمع. سيدة عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ فويسق، فاحتجت بالحديث على أنه يقتل لأنه فويسق زيه زي الفأرة، ولكن تقول ولم أسمعه أمر بقتله صلى الله عليه وسلم. فدقتها في الرواية تروي هي استنبطت من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه فويسق أنه يقتل، وكانت محضرة عندها حتة خشبة عشان تضرب بها الوزغ. لما سألوها أن الخشبة محضرها ليه، قالت أقتل بها الأوزاغ. طب تغسلينها ليه، قالت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوزغ فويسق. تقول ولم أسمعه أمر بقتله صلى الله عليه وسلم، دقتها في الحديث ما حدش يأخذ منها أن السيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، قالت هذه الرواية اللي أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم الوزغ فويسق، أخذت منها أنه يقتل. لكن أم شريك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، وهذا في الصحيحين عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، أمر بقتل الأوزاغ. وأيضا رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. يبقى السيدة عائشة رضي الله عنها سمعت جزءا من الحديث واستنبطت منه حكمة، ولكن حتى لا ينسب هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا قلت ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه يأمر بالقتل. غيرها سمع كسعد بن أبي وقاص وأم شريف رضي الله عن الجميع. عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور، أمر بقتل الزنبور، النوع من الدبان، نوع من الذباب، للساعة، للساعة زي شف حجم النحلة كده لكن غير النحل، فيلسع فيلدغ، أمر النبي صلى الله أو أمر عمر رضي الله عنه بقتل الزنبور. وعن ربيع بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. يقرد شيل القراد، نوع من الدواب تبقى على البعير يشلها ويقتلها عشان لا تؤذي البعير، ما كان مؤذيا جاز أن يقتل. من هذه الأشياء التي يجوز للمحرم أن يقتلها ما كان يرده من خنافس، من دود، من جعلان، صراصير، من أبراص، ذباب وضعوض، هذا كله مؤذي فيجوز قتله. لا يجوز قتل النحل والنمل والصرد والضفدع، لا يقتل هذه الأشياء إلا إذا كانت تؤذي، إذا كانت تؤذي قتل ما يؤذيه منها. يبقى هنا لا يجوز قتل النحل والنمل والصرد والضفدع. النحل لو هدم النحل على إنسان وهو محرم بدأ يلسع فيه، يجوز له أنه يدفع عن نفسه بأي شيء يدفعه، فإذا قتل فلا شيء عليه. إذا يبقى هنا في هذه الحالة هذا مؤذي له، والعادة لا يفعل ذلك النحل، يبقى ما يروحش يتعرض لأعشاش النحل يهيجها فتؤذي هذا الإنسان. ففي حديث ابن عباس رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله أو قال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. دي أربع دواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، منها النحلة اللي ذكرناها، يبقى النحل إلا إذا آذى الإنسان، إذا آذى، لكن غير ذلك الأصل أنه لا يؤذيه. الهدهد، الهدهد كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. ذكر العلماء إن قتل هذه الدواب والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتلها، إما أنها لا تؤكل يبقى ما فيش فايدة في قتلها، هي لا تؤذي وطعامها لا يؤكل، وقالوا لحم الهدهد مر ما هواش حلو لحم الهدهد، فعلى ذلك إما أنه لا يؤكل لحمه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. أو أنه عادات الجاهلية كانوا يتشاءمون بهذه الأشياء، فكانوا يقتلون بدعوى التشاؤم من هذه الأشياء. ومن ذلك الصرد، الصرد قالوا الصرد نوع من أنواع الطيور العصافير، قالوا طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود، قالوا هذا الصرد. طب إذا كان عصفورا يجوز أن هو يصاد، قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن الصيد للأكل، أن يصيد يأكل إذا كان هذا مما يؤكله، إذا كان من أنواع العصافير. أمال إيه؟ قالوا كانت العرب تتشاءم منه، فكانوا يقتلونه تشاؤما، يعني أول ما يشوفوا يقتلونه، يقتلوه مش لأكله ولكن لأنهم يتشاءمون منه، فالنهي لهذه العلة ذكروها. قالوا يبقى الصرد تتشاءم منه العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله لأنه نهى عن التشاؤم صلوات الله وسلامه عليه. النمل أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. جاء في حديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأمر يعني هذا النبي فأمر بقرية النمل فأحرقت، بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. بهذا النمل إذا لم يتعرض لك ولم يؤذك فاتركه، إلا وأنت محرم ولا في غير الإحرام إذا لم يتعرض لك. ولكن يا ترى هو كل النمل لا يتعرض للإنسان؟ أحيانا النمل يكون وباء على الإنسان في مكان من الأماكن، أحيانا يأتي النمل يأكل أعشاش الناس، يأكل الخشب يهدم البيوت عليهم، أحيانا يأكل البطن اللي موجود فيه في البيوت يخربها على أصحابها. يبقى هنا النمل لا يقتل إلا إذا كان مؤذيا، فإذا عرف من العادة أن هذا النوع من النمل مؤذي يبقى يجوز قتله ويجوز بأي صورة من الصور، إلا التحريق، إلا التحريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق، لا تحرق، لا يحرق بالنار إلا ربها سبحانه وتبارك وتعالى الذي يحرق بالنار، الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا النمل إذا كنت في الإحرام لا تؤذي، لا تقتل النمل، لا تطأ على أعشاشه تقتله، فإذا أذاك جاز لك أن تقتل ما يؤذيه. كذلك في غير الحرم إذا كان ليس مؤذيا فلا تتعرض له، إذا كان مؤذيا في البيوت يجي على الطعام وعلى السكر ويملأ المطبخ ويؤذي الإنسان في فراشه وكذا، يجوز له أن يرش عليه بودرة، أن يرش عليه سائل يقتله بشيء، يجوز إذا كان مؤذيا. والنمل عديد جدا، نمل أنواع كثيرة جدا من أنواع النمل، العلماء لهم أبحاث فيها، تحس إن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربنا أوحى لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أفي أن قرصتك نملة، نملة واحدة تروح محرق كل النمل اللي موجود، فربنا سبحانه عاتب نبي من الأنبياء. هذا النبي معصوم، نبي من أنبياء الله له درجة عالية جدا، يبقى إذا فعل أي فعل لو فعله غيره يمكن يتجاوز عن هذا الغير، لكن إذا فعله نبي يعاتب في ذلك. فهنا الله عز وجل قال له أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبب أمة النمل أمة من الأمم. وربنا ذكر لنا في سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة تتكلم، تخيل هنا النملة قالت للنمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم اهربوا. يبقى النمل بيفكر، والنمل فيه ذكاء، وزي العلماء شرحوا النملة وفي مخ، النملة فيها مخ حوالي ملي أو 2 ملي مخ النملة، وليه فصين وليه كذا، وقالوا فيها درجة عالية من الذكاء على درجة. والنمل بصره ضعيف، بصره ضعيف يعتمد على ذكائه وعلى قرون استشعار، في قرون استشعار يتحسس بها الأشياء. عجيب، في بحث طويل للدكتور اسمه أحمد عمر باشا متكلم عن النمل في بحث طويل، كتاب اسمه رحيق العلم والإيمان، اسمه الدكتور أحمد فؤاد باشا، ذكر فيه أشياء عجيبة جدا عن النمل. والعلماء بيبحثوا، واحد من العلماء أمريكي أمضى من عمره 20 سنة يبحث في النمل، النمل إيه النمل ويعيش إزاي هذا النمل. عرف أن الله عز وجل جعل أمة فعلا أمة من الأمم تتعجب لهذه الأمة مما ذكرنا. قالوا النمل، نذكر يعني مقتطفات مما ذكره هذا الرجل، قال النمل يتميز بذكاء خارق، في ذكاء خارق لهذا النمل يدل عليه قيامه بأشياء عجيبة لأمة من الأمم، فيها سياسة وفيها عمل وفيها شغل وفيها مراقبة وفيها أعداء بعضهم البعض، حرب بعضهم بعض، فيها النمل اللي موجود في مكان له ريحة معينة، لو دخل نمل من مكان تاني يعرفوا إن هذا النمل عدو من أعدائهم، يمكن النملة ما تتبينش النملة الأخرى كويس إن هي منها إلا بالرائحة بتاعت هذه النملة الأخرى. وذلك العلماء يعملوا حيل مع النمل، يجيب نملة يحط عليها نوع من أنواع الروائح اللي لنمل آخر، فيقوم النملة هي من الفصيل اللي مولودة فيه ويحطها معهم ويحربوها ويطردونها، يجيب نملة يحط عليها ريحة نملة ميتة نملة حية ويدخلها على النمل، والنمل شايفها بتتحرك ويزقها يخرجها إن ريحة الموت موجود فيها فيخرجها ولا يقبلها معهم في المكان اللي فيه. حاجات عجيبة جدا تسمعها عن النمل. اللي مرة النمل أقام واديا في مكان، ده مما اكتشفه العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أمة من الأمم تسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول لك نمل أقام واديا على هيئة مستعمرات تغطي مساحات كبيرة تبلغ ما بين 50 و100 ياردة أو أكثر. وأحد علماء الحشرات ذكر أنه رأى مدينة هائلة للنمل في بنسلفانيا بلغت مساحتها 50 فدان، 50 فدان كانت مكونة من 1600 عش، ارتفاع معظمها قرابة 3 أقدام، 3 أقدام. تخيل النمل يقيم عش ارتفاعها 3 أقدام، توصل متر يعني، توصل متر عش يعني. إذا قارنت بقى هؤلاء زي الأهرام اللي أقامها الفراعنة، النمل أقام أهرام نفس الدرجة من النسبة والتناسب يعني فيها. يقول لك انه يحتوي عش النمل عادة على عدة طوابق، ربما يصل الى 20 طابقا، يعني تفرحش البني ادم بيبني عمارة 20 دور، لك لا النمل كمان بيعمل عمارة ل20 دور، وبيحدد الاماكن اللي فيه باشياء عجيبة جدا. شوف يقول لنا النمل من انواع النمل يمكنه ان يرفع بقوة 52 حاجة وزنها قد وزن هذه النملة 52 مرة، قد تقدر تشيل حاجة قد وزنك أنت 52 مرة، قال يسمى بنمل الحصان، يرفع 52 ضعف وزنه، وهو ما يوازي قدرة الإنسان على رفع 4 أطنان. الإنسان يقدر يرفع 4 طن، والنمل يقدر يرفع نسبة وتناسب بين وزن هذه النمل وبين اللي بيرفعه هذا النمل. النمل من الحاجات العجيبة اللي فيها يقول لنا أنه لهم طرق في تجميع المواد الغذائية، تجميع المواد الغذائية إلا هيأكلوها، فتيجي النملة على البذرة اللي تخاف المطر ينزل عليها تنبت، تقوم تشقها نصين، إذا كانت كبيرة خالص شقها 4 وأكثر من ذلك عشان ما تنبتش وعشان تقدر تشيلها وتحطها بداخل العشة بتاعتها. أنواع من النمل يسمونها النمل بيعمل عنده أبقار، أبقار النمل عنده بقر، زي ما البني آدم عنده بقر بربيه في المزرعة بتاعته، النمل عندها بقر. رجل من العلماء اسمه رويال ديكنسون في كتاب اسمه شخصية الحشرات درس النمل 20 سنة، راقبه وهو يرعى أبقاره، نمل عنده بقر بيرعاه، ايه البقر اللي عند النمل ده، قعد يدرس لك ياخد البقر بتاعه يخرج بيه ويرجع بيه زي ما البني ادم بياخد البقر يطلع ويرجع بيه، ويقول لنا لقى هذه الابقار عباره عن خنافس صغيره، خنافس صغيره جدا اخذها النمل، النمل تحكم فيها كما يتحكم الانسان في البقر، خد الخنافس وخلاها تعيش تحت الارض بحيث انها تتعمى ما تشوفش، وتصير بعد ذلك اداه طيعه في ايد الابقاء النمل، ياخدها ويرعاها ومخليها البقر بتاعه اللي بياخد منه المنافع بتاعته. يقول العالم ده انه شاف نمل زرع مساحه بلغت حوالي 15 متر مربع، نمل فلاح، نمل زرع، تخيل تخيل بلغت مساحة المزرعة بتاعت النمل 15 متر مربع، النملة قد ايه، دي نملة طولها ملي ولا 2 ملي تزرع 15 متر مربع، حاجة عجيبة جدا. يقول لك قامت جماعة من النمل بحرصها على احسن ما يقضى او ما يقضي به علم الزراعة، علم الزراعة بتاعكم يا بني ادمين هم بيزرعوا احسن منكم فيها، بلغ زرع الارز، بعضها زرع الارز، وجماعة أزالت الأعشاب وغيرها قامت لحراسة الزراعة من الديدان، ولما بلغت عيدان الأرز نموها كان يرى صفا من شغالة النمل لا ينقطع يتجه إلى العيدان فتسلقها إلى حب الأرز فتنزع كل نملة حبيت رز، نمل زرع 15 متر مربع رز. لما يقول لك بقى في النيجر، أهل النيجر في المجاعة اللي هم فيها بيدوروا على أعشاش النمل عشان يشوفوا اللي طعام النمل عشان يأكلوا البني أدمين، عشان يأكلوا طعامه، نفع النمله. لذلك لما ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله في حكمة وراء ذلك، في حكمة اللي بنذكره ده كله علشان لما يقولنا أمة من الأمم تسبح، أمة من الأمم تسبح، فما كان منه مؤذية يقتل، ما كان غير مؤذيا يترك في مكانه في المزرعة بتاعته يترك فيها. ده شوف النمل زرع الأرض وبعدين راح حرسها وبعدين جمع الرز. الطوابير اللي رايحة تجيب الرز يقول لك علمها، حط عليها ألوان، العالم اللي حط عليها ألوان، لا الطابور هو نفسه اللي يطلع في العود الواحد لغاية ما يجيب كل الرز اللي على العود، كل نملة شايلة رزاية ورجعة وترجع نفس الطابور، ليس غيره. حاجات عجيبة جدا وأشياء كثيرة ذكرها في هذا الشيء. ده نمل. في نوع من النمل مفيد جدا للنبات ذكروا انه في اليمن موجود، يروح يجيبوه من الغابات يشيلوا الاشجار، فروع اغصان كامله من الاشجار يشيلوها على الجمال ويبيعوها في السوق للفلاحين، الفلاحين ياخدوها يحطوها عندهم في المزارع عشان النمل ده بيقضي على فطريات موجوده بتفسد الموالح الموجوده عندهم. يبقى نمل مفيد للانسان، هنا نمل مفيد ونمل اخر ضار بالانسان، نمل يؤذي الإنسان ويؤذي الحيوان، نمل يوصل النمل لشراسة معينة، مقالة ذكروها في جريدة من الجرائد ويقول لك نمل اسمه نمل الناري، نمل ناري، وجدوه في أمريكا وجاء في أفريقيا وفي غيرها، لقوا الفيلة في أفريقيا اتعمت بتتصرف تصرفات غريبة جدا، اكتشفوا في النهاية نوع من أنواع النمل الأحمر بيطلع عليها بياكل عيون الفيلة تتعمى الفيلة، يعمي الفيلة. يبقى هنا زي ما في نمل كويس في نمل وحش، يبقى مش كل النمل لا 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 المؤذي يجوز قتله. قالوا انه ملوش اعداء طبيعيين، هذا النمل، هذا النوع من النمل الناري ملوش اعداء طبيعيين، يبقى هنا مش ممكن هنقول هذا النمل داخل تحت الحديث اللي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وهو يؤذي. قالوا اذى الانسان واذى الحيوان، اكل عيون الفيله وعيون الكلاب وعيون الحيوان، بل ذكروا انه اذى الناس سبب له في نوع من الحسيه فقتلهم. غرضنا بذكر هذا وذاك ان النمل منه ما هو مؤذي مفسد فيجوز قتله، ومنه ما ليس كذلك ولا يتعرض لك وليس في بيتك فلا تبحث عنه لتقتل هذا النمل. يبقى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذكرنا المعنى اللي فيه. إذا احتال المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو قتال صائد من آدمي أو غيره، أو إلى الطيب لمرض، أو إلى حلق الشعر من رأسه أو غيره لأذى في رأسه من قمل أو وسق أو حاجة أخرى فيه أو في غيره من البدن، أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو قطع ظفر للأذى أو ما في معنى ذلك كله، جاز فعله وعليه الفدية. الضرورات تبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات، فإذا الإنسان اضطر أو احتاج يبقى على ذلك يفعل بس عليه الفدية. من ذلك أنه يكون لبس الإحرام في وقت البرد شديد جدا، وإن هذا الإنسان لا يتحمل مثل هذا البرد، اللبس ما بيكفهوش، محتاج أن يحط على رأسه، محتاج أن يلبس بلوفر، محتاج ما يقدرش يموت في هذا الجو، يبقى يجوز له في هذه الحالة أنه يلبس وعليه الفدية، وعليه الفدية. يبقى هنا فدية اللبس في أثناء الإحرام هتبقى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا النسك هيبقى ذبح شام، ذبح شام ما يجزي في الأضحية ويوزع على فقراء الحرم. الصيام حيصوم 3 أيام، الصدقة تكون إطعام 3 آصع لستة مساكين إطعام. يبقى هو مخير بين هذه الثلاث، مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك. يبقى إذا احتاج إلى حلق الشعر أو أنه يلبس الثياب أو اضطر لصيد، أنه الآن في مجاعة مش لاقي يأكل، حيموت هو ومن معه، مضطرين لصيد الحرم، يبقى على ذلك يصطاد، يجوز له، والحكم حكم الميتة، الضرورة للمضطر. يبقى هنا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولكن عليه جزاء الصيد، عليه الآن جزاء الصيد، إن كان لا إثم عليه لأنه مضطر، لكن عليه جزاء الصيد، ينظر إيه الحاجة اللي هو ذبحها وقد إيه يكون فيها شاة، يكون فيها بقرة، يكون فيها كذا، ويخرج جزاء الصيد الذي عليه. إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل جفن الإنسان وتأذى بها جاز قلعها، فرق بين يحلق شعره وبين أنه في شعرة تدخل في عينه على طول بتؤذيه، ظفره انكسر طول ما هو ماشي، ظفره بيحك فيه بيؤذيه بيجرحه، يبقى الجزء المكسور يجوز له أنه يقلمه أنه يبرده، الشعرة اللي تؤذيه وتدخل في جفنه في عينه يجوز له أنه يزيلها، يبقى هنا ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. لو انكسر بعض ظفر فتأذى به قطع المنكسر وحده ولا فدية. لو صال عليه صيد وهو محرم أو في الحرم ولم يمكن دفعه إلا بقتله فقتله للدفع فلا جزاء عليه. أشوفنا لو صال عليه صيد، لو إنه وهو في الحرم صال عليه صيد من الصيد وهو بداخل الحرم، شيء يدل بقرة وحشية، جاموس وحشي هدم على الإنسان، إن هو يبعد عنه، إذا وجده يقصده يجوز هو يضربه ولو وصل إلى قتله، ولا شيء عنه، ولا شيء، لأن هنا دفع الصائد جائز. إذا انبسط الجراد في طريقه وعم المسالك فلم يجد عنه معدلة ولم يمكنه المشي عليه أو إلا عليه فقتله في مروره فلا ضمان. الجراد لو كان على الأرض هو ماشي داس عليه لا يقصد، لا تقصد قتله، لكن إذا حدث ولم تقصد فلا شيء عليه. حكم من ارتكب محظورا في الإحرام، من ارتكب محظورا، جاء في الصحيحين عن يحيى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعران وعليه جبة وهو مصفر رأسه ولحيته. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، كان إمتى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة؟ إمتى؟ سنة 8 في فتح مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، توجه صلى الله وسلم عليه إلى هوازن وإلى الطائف وإلى حنين، وهو راجع اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من الجعرانة، اعتمر من الجعرانة. طيب هنا الرجل أتاه وعليه جبة، لابس أفطان واسع، جبة كبيرة، وهو مصفر رأسه ولحيته، فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كمطر، لابس هذه الجبة وعليه الطيب كأنه وضع طيب بعد إحرامه، أحرمت وأنا كمطر، قال اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. انزع عنك الجبة يعني البس لبس الإحرام، اشيل الأفطان الواسع اللي عليك، وقال واغسل عنك الصفرة، ده إذا كان وضع هذا الطيب بعد الإحرام، وإلا لو كان وضعه قبل الإحرام فيجوز له أنه هو يستديمه. قال وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. إذا تطيب المحرم أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك أو ناسيا الإحرام فلا فدية عليه. إذا كان ناسيا الإحرام، إذا كان يجهل ذلك ومثله يجهل فلا شيء عليه، لكن يلزم هو يميط هذا. فإذا ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا لزمه مبادرة بإزالة الطيب واللباس، يعني بعد ما تعلم بعد ذلك يلزمه يزيل. إن شرع في الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه، يعني لو أنه جهل أو نسي وهو أثناء ما هو محرم أخذ طيب وحط وضع على بدنه وعلى رأسه من الطيب، الآن يا إما يستديمه يظل مستديمه بعدما يتذكر يلزمه الفدية، أو أنه يشرع في إزالته، عمال يغسل ما بيطلعش يغسل ما بيطلعش، يبقى هنا في هذه حتى لو طال الوقت لا شيء لأنه يزيله، لكن لو أنه تعمد الاستدامة فعليه الفدية. إن أخر الإزالة مع إمكانها لزمه الفدية. إن تعذر عليه إزالة الطيب أو اللباس بأن كان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك، أو عجز عما يزيل به الطيب فلا فدية عليه، طالما هو عاجز عن ذلك، حيزيل الطيب محتاج أنه عشان يزيله عايز صابونة من غبي حيزيل الطيب الذي وضعه ومش لاقي، فبيغسل بالمية المية ما بتشلش حاجة، يبقى هنا لغاية ما يجد فلا شيء عليه، فإن وجد ما يزيل لزمه. لو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فلا فدية. لو فرضنا هو عارف ان الطيب حرام انه يمسه، ولكن ما يعرفش ان المرتبه اللي هو هيقعد عليها دي عليها طيب، فحط ايده عليها صار الطيب عليه، يبقى هنا لا شيء عليه ويلزمه ازاله الطيب. اذا مس طيبا يظنه يابسا فكان رطبا فلا فديه. فرضنا وجد انه قطعه من المسك افتكرها جمده، بينقلها من مكان لمكان طلعت طريه ضم خطوه بالطيب، يبقى يلزمه ازالته. إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريمه فلا فدية على الأرجح، لأن يعني فيها خلاف العلماء في ذلك، فالراجح أن الجهل عذر، الجهل عذر، أنه يجهل وهو أثناء الإحرام إنسان إسلامه حديث ما يعرفش أنه أثناء الإحرام يحرم عليه قص الشعر، فجهل فقص شعره وهو محرم، ناسيا أو جاهلا فالراجح أنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في إحرامهم شعرا أو ظفرا فلا فدية. يا هؤلاء إذا كانوا محرمين غير مكلفين، غير مكلفين، لكن يجب على الولي أن يمنعهم، يجب على الولي أن يمنعهم، لكن إذا فعلوا هم هذا الشيء وهم في إحرامهم أزالوا شعرا، الصبي أزال حك شعره وأزاله وقطع شعره لا فدية. إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا يفسد نسكه ولا كفارة. إذا كان مثله يجهل، إذا كان مثله يجهل، إنسان جاي من أوروبا جاي من أمريكا إسلامه جديد ما يعرفش إنه الأحكام اللي في ذلك، قالوا له حج راح يحج، أثناء الحج ظن يجوز له يجامع أهله، ظن الحج هي المناسك اللي بيعملها الطواف والسعي، وإنه لبس لبس عادي وجامع أهله. هنا إذا كان فعلا مثله يجهل ذلك الراجح أنه لا يفسد حجه، إذا كان مثله يعلم فسد حجه، وفيه ما ذكرنا وسيأتي بعد ذلك. يبقى إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه، هذا شيء آخر هو النسيان، النسيان عذر للحديث الذي قدمناه فلا يفسد النسك ولا كفارة. إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم بغير إذنه، إذا حلق الحلال أو المحرم، لو إنسان حلال مش محرم أو إنسان محرم حلق هذا أو ذاك شعر محرم آخر، المحرم معلوش شيء لكن الإثم على من فعل به ذلك، إن كان نائما أو مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فالفدية تجب على الفاعل. نقول يحرم على المحرم أن يحلق شعره، ويحرم على غيره أن يتعدى عليه في ذلك، فإذا فعل به ذلك خلى نائم راح أصله شعره، وهنا في فدية على هذا الذي فعل ذلك. إن كان هذا نائما أو مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فالفدية تجب على الحالق ابتداء، ولو حلق محرم رأس حلال جاز ولا فدية. لو حلق محرم رأس حلال، إنسان في الإحرام شغلته حلاق، وناس قالوا تعالى حلق لنا احنا خلصنا الإحرام، جاز له أنه يحلق شعورهم ولا شيء عليه لأن هذا صار حلالا الآن. يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعره، ولا يكره ببطون الأنام، يعني اللي يعرف من عادته أنه حيقعد يهرش في شعره بالجامد ينزل الشعر منه لا يفعل ذلك، يكره له ذلك، لكن إن فعل يبقى بالراحة يعمل بالراحة. له أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، إذا كان العلاج بالحجامة احتاج وهو محرم أن يحتجم، والآن ما حبكش يعني يحتجمه محرم، العلاج كثير موجود الآن فلا داعي لذلك، وخاصة إذا كان حيحتجم في رأسه ويحتاج يقص شعرا يتداوى بالعلاج وبعد ما يفك إحرامه يبقى يحتجم بعد ذلك. ولكن لو فعل ما فيش وسيلة إلا بالحجامة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولكن الوسيلة للعلاج. فإذا احتدم في رأسه فيحتاج إلى قص بعض الشعر أو حلق جزء من الرأس عشان يوصل لمكان الجلد يحتدم فيه، فإذا احتاج ففعل ذلك فالراجح أنه لا شيء عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم في وسط رأسه ومحرم. وكذا إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، لو واحد أثناء ما هو بيستحمى وهو محرم بيدعك رأسه فنزل شيء من الشعر، الراجح أنه لا شيء عليه طالما أنه لم يتعمد. يفتصل إذا احتاج إلى ذلك الفصاضة زي الحجامة، الحجامة بيشرط في الجلد، الفصاضة بيسحب دم من عرق، له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك الغير الجنابة الغسل سواء لحاجة أو لغير حاجة، حتى لو كان للتبرد من شدة الحر يغتسل للتبرد لا شيء عليه. جاء في الموطأ عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تسأل عن المحرم أيحك جسده، سألوها ممكن واحد يهرش وهو محرم، فقالت رضي الله عنها نعم فليحكك وليشدد، يعني يجوز حتى لو حك جسده بصورة قوية لا شيء. قالت لو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككته، يعني تبين أنه هذا جائز ما فيش في حاجة أنه لو أني إيدي مربوطة ومحتاج أن أنا أهرش هرشت برجلي لفعلت ذلك رضي الله عنه. لو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله إزالة ولا فدية، أثناء الإحرام ظهر القمل في ثيابه أو في بدنه جاز أنه يزيله وأنه يقتله، يجوز أنه. وطبعا الآن يمكن هذه الأشياء قليلة جدا ونادرة، ولكن في الماضي كانت كثيرة جدا، كانت كثيرة. السفر بياخد أيام وياخد شهور مسافرين والمية قليلة في الطريق، إحنا نجد في كل مكان ننزل نجد الماء وتجد حمامة ودورة مية، لكن هؤلاء ما كانوا يجدون ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يلبد يحط في رأسه صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الدهون أو الصمور اللي تلبد الشعر، تخلي الشعر يتلزق على بعضه عشان ما يدخلش الهوام فيه، فكانوا أثناء الطريق يجدون من ذلك المشقة الشديدة. فنحمد ربنا سبحانه على ما ييسر من الحج، الحج صعب والحج كذا والحج كذا، شوفوا كانوا زمان بيحدث لهم إيه. يحرم الاكتحال بكحل فيه طيب، فإن احتاج إليه دواء جاز وعليه الفدية، والآن الأدوية كثيرة مش محتاج يحط الكحل ولا كحل طيب ولا غيره، الأطرة كثيرة والمراهم كثيرة. وأما الاكتحال بما لا طيب فيه فلا يحرم. يكره للمحرمة الاكتحال بالإسمت أشد من كراهته بالرجال، لأن هذا يحدث للمرأة زينة أكثر من الرجال. إذا اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية، يعني لو حطوا كحل هو نوع من أرقى أنواع الكحول هو الإثمد، وضعه الرجل أو وضعته المرأة فلا فدية ولا شيء. ثبت في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم يعني يشتكي عينيه، قال يضمدها بالصبر، يضمدها أو يضمدها بالصبر، يعني يجعل على عينيه نوع من أنواع العلاج اللي هو الصبر. وعن شميسة قالت اشتكت عيني وأنا محرمة، فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الإسمد، يعني حطي أي نوع من أنواع الكحل لكن ما تحطيش الكحل اللي هو الإسمد إنه بيعطي نوع من الجمال ونوع من الزينة. أو قالت غير كل كحل أسود، أما إنه ليس بحرام ولكنه زين. السيدة عائشة تقول لهم الكحل مش حرام بس ده زين ما تحطوش، ونحن نكرهه. وقالت إن شئت كحلتك بصبر، قالت فأبيت. وللمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره وأن ينغمس في الماء، يعني لاحظ فرق بأنه يغطي رأسه بقماش، يغطي رأسه بطاقية، يغطي رأسه بعمامة، وأنه ينزل يغطس في مية، المية غطت رأسه، لكن هذا ليس حكم اللبس. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، يجوز الاغتسال وأنت محرم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وله إزالة الوسخ عن نفسه ولا كراهة في ذلك، وله غسل رأسه بالصابون، بالصابون أي نوع من أنواع الصابون، ولكن يحذر أن يكون الصابون من النوع اللي الريحة بتاعته فاقعة جدا بحيث أنه يضعها من طيب وبعد ذلك ما تطلعش تفضل ريحة معه على طول، يبقى هنا يلحق بالطيب. لكن إذا كان صابون الصابون العادي بتاعنا احنا نسميه بريحة، ولكن مجرد ما شطفت إيدك راحت الريحة بتاعته فلا شيء في وضعه. له غسل رأسه بالصابون، وذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن ناقته أو من بعير اغسلوه بماء وسدر، وللمحرم أن يحتجم، وذكرنا الحديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وللمحرم أن يستظل سائرا ونازلا، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر أن تضرب له صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر قالت أم الحسين: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره، بحكم حكم الشمسية، المحرم يضع شمسية فوق رأسه يستتر بها. ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال. الإحرام ذاهب لله سبحانه وتبارك وتعالى، لبيت الله يحج، فينبغي أن ينزه لسانه عن أن يقع في أذى لغيره من الخلق، وكذلك أن ينزه لسانه عن الوقوع في الرفث وذكر النساء بحضرة النساء وبحضرة الرجال. يستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله عز وجل، أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الفسوق المنابزة بالألقاب. المنابزة بالألقاب من المعاصي اللي قد يقع فيها الإنسان في أثناء الحج، يقوم في أثناء طريقه يقول لواحد: يا فلان، ويروح مطلع عليه اسم. وأحيانا بعض الناس يفتخر: لك أنا اللي مطلع على فلان الاسم الفلان، يفتخر بذلك، وهذا من الفسوق. ولا تنابزوا بالألقاب. قال ابن عباس: الفسوق المنابزة بالألقاب، وتقول لأخيك: يا ظالم يا فاسق. والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، لا تجادل وأنت في الحج، تتكلم وتناقش لغاية ما تغضب من معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. الأجر العظيم على قدر الصبر والمصابرة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت. يجوز للمحرم أن ينشد شعرا، يقول شعرا، شعر فيه ذكر الله عز وجل، فيه مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه إعزاز للإسلام وللمسلمين، لا مانع من ذلك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر إلى حكمة. وقال: الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. لا بأس بنظر المحرم في المرآة، المحرم معاه مراية يمسك شعره وينظر في المرآة يصلح هيئته، ولكن إنه ياخذ باله أثناء التمشيط ما ينزعش شيء من الشعر، لو تعمد يلزمه الفدية. يستحب كون الحاج أشعث، قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. ثم ليقضوا تفثهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شؤسا غبرا. انظروا إلى عبادي شعسا، يعني مش مهتم أن يسرح ومشط شعره. يبقى أثناء إحرامك لا تهتم لذلك، لا تضيع وقتك في تزين تكمل نفسك ضمن شعرك، ولكن ربنا بيباهي بك وأنت على هذه الهيئة. أشعث أغبر، يعني تراب الصفر عليه أشعث، ما مش مهتم بشعره ولا بزينته. فالله عز وجل يباهي به ملائكته. المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر. المرأة تستتر، لكن ما عليهاش كل شوية تسرح وتزين نفسها، هي في أثناء الإحرام زيها زي الرجل، فأستر لها أن تخفي صوتها بالتلبية، ولها أن تلبس الجلباب والقميص كما قدمنا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.